بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الشمائل المحمدية. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. حاشية: البردان تثنية برد، وهو ثوب مخطط أي ذو خطوط خضر، انتهت الحاشية. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. الأسمال جمع سمل كأسباب وسبب، وهو الثوب الخلق، والمليتان تثنية ملية، وهي تصغير ملاءة، والملاءة كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط، بل كله نسج واحد، أي كانت المليتان مصبوغتين بزعفران. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم. حاشية: سمرة بن جندب، سيأتي، صحابي جليل عظيم الأمانة، صدوق الحديث، من عظماء الحفاظ المكثرين، توفي سنة 58 أو 59 للهجرة، وسيأتي في الحديث القادم، انتهى. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. حاشية: معنى ذات غداة أي بكرة، والمرط كساء طويل واسع من خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتزر به، والمرحل الذي على صورة رحال الإبل والذي فيه خطوط، انتهت. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. عزيز المستمع، وردت لفظة مرحل في الحاشية ولم تذكر هنا في المتن، فلزم التنويه: المرحل الذي على صورة رحال الإبل والذي فيه خطوط، انتهت. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير ابن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. حاشية: النجاشي بفتح النون وكسرها لقب ملوك الحبشة، وكان اسم النجاشي أصحمة، وكان من الملوك الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام في كتاب أرسله مع عمرو بن أمية الضمري، وكتب إليه يدعوه للإسلام، فأسلم سنة 6 على قول الأكثر، ومات سنة 9 من الهجرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموت النجاشي، وصلى عليه صلاة الغائب، وقد هاجر إليه المسلمون في صدر الإسلام فأكرم وفادتهم، ورد وفد قريش المكون من عمرو بن العاص وصاحبيه دون أن يمس المسلمين بأذى. ساذجين بفتح الذال وكسرها ساذج وساذج، أي خالصين في السواد. انتهت الحاشية. ورد بين هذا الباب والباب الذي قبله باب بعنوان باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن ذلك وقع من فعل النساخ، لأن هذا الباب مذكور في آخر الكتاب بتوسع. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبه فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق: هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. حاشية: أذكي أي أمذبوح تذكية شرعية أم لا؟ والمعنى: لم يعلم أن هذين الخفين كانتا متخذتين من جلد المذكى أم من جلد الميتة المدبوغ أم غير المدبوغ. وفي الحديث أن الأصل في الأشياء المجهولة الطهارة. انتهت. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. حاشية: القبالان تثنية قبال بكسر القاف، ويسمى شسعا، والشسع أحد سيور النعل، فالقبال هو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبع الرجل أو الشسع. انتهت الحاشية. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. حاشية: بفتح الميم والنون وسكون الثاء من التثنية، وهي جعل الشيء اثنين، والشراك هو أحد سيور النعل يكون على وجهها، وفي رواية مثني بدلا من مثنى. انتهت الحاشية. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان، قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: جرداوين أي لا شعر عليهما، استعير من أرض جرداء لا نبات فيها. بعد مقطوعة عن الإضافة أي بعد هذا المجلس أو بعد إخراج أنس النعلين. انتهت الحاشية. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، حدثنا سعيد بن سعيد المقبري عن عبيد بن جريح أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. حاشية: النعال السبتية أي التي لا شعر عليها، نسبة للسبت بكسر السين، وهو جلود البقر المدبوغة، لأن شعرها سبت وسقط عنها بالدباغ. ومراد السائل أن يعرف حكمة اختيار ابن عمر لبس السبتية. وكذلك يتوضأ والرجل في النعل، وقال الثوري معناه أن يتوضأ ويلبسها بعد، ورجلاه رطبة. انتهت الحاشية. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أحمد، حدثنا سفيان عن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريت يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. حاشية: النعلان المخصوفتان أي المخروزتان أو المرقعتان. ويؤخذ من الحديث جواز الصلاة في النعلين. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. حاشية: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود في اللباس، ومعنى لينعلهما أي ليلبسهما، وقوله ليحفهما جميعا أي ليخلعهما جميعا، وفي رواية ليخلعها، والأصل ليحفي بهما. حذف الجار اختصارا أو ضمن المجرد معنى المتعدي. انتهت الحاشية. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. حدثنا قتيبة عن مالك حاء أي تحويل السند هنا. وحدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله، حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية، حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. حاشية: فعل سيدنا عثمان هذا باتخاذ قبال واحد إشارة إلى بيان الجواز، وأن لبسه صلى الله عليه وسلم كان على وجه المعتاد لا على قصد العبادة، وإن أمر الانتعال بقبالين أو بقبال واحد أمر موسع، ولكل أن يلبس ما يناسبه وما يلائم أرضه وبيئته. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. حاشية: الورق بكسر الراء الفضة، وتسكن تخفيفا الورق، والفص 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 بالفتح والضم والكسر، المراد ما ينقش عليه صاحبه اسمه، وإنما كان حبشية لأن معدنه بالحبشة كان من جزع، وهو خرز فيه بياض وسواد، أو من عقيق ومعدنها بالحبشة. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى: أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي. حاشية: أي يختم به الكتب التي يرسلها للملوك ولا يلبسه في يده، لأن هذا ينافي الأخبار الآتية على أنه كان يلبسه في يمينه، ولعل المراد أنه لا يلبسه دائما بل غبا. انتهت الحاشية. حدثنا محمود بن غيلان قال حفص بن عمر ابن عبيد هو الطنافسي، حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو، حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة، ونقش فيه محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. حاشية: أريس بفتح الهمزة وكسر الراء، بوزن أمير بالصرف وعدمه، أريس وأريس، هي بئر بحديقة قريبة من مسجد قباء، ونسب إلى رجل من اليهود اسمه أريس، وهو الفلاح بلغة أهل الشام. وأخرجه البخاري في اللباس عن أنس، وزاد فيه: جلس عثمان على أريس قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط، قال: فاختلفنا 3 أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجده. ومسلم في اللباس برقم 54، وهكذا انتهت. باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال: كان ابن عباس يتختم في يمينه، ولا إخاله إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. إخاله بكسر الهمزة أي أظنه، والقائل هو الصلت. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. حاشية: معيقيب بضم الميم وفتح العين، تصغير معقاب كمفضال، أسلم قديما وشهد بدرا وهاجر إلى الحبشة، وكان يلي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله أبو بكر وعمر وعثمان على بيت المال. انتهت الحاشية. حدثنا عبد الله، بل حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. حاشية. وأخرجه الترمذي في اللباس وعن ابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وكان فصه في بطن كفه، ويحمل فعل الحسن والحسين على اقتدائهما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعله في آخر أمره. انتهت الحاشية. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع، حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عرفة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا. حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. حاشية. هذا الحديث يدل على تحريم خاتم الذهب للرجل ونسخ حله، وهذه الأحاديث تدل على أن الغالب وتختم الرسول صلى الله عليه وسلم باليمين، وهذا لا يمنع جواز التختم باليسار كما ثبت في بعض الأحاديث، والله أعلم. انتهت الحاشية. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حاشية. القبيعة بفتح القاف ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد أو غيره، وقائم السيف مقبضه، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 أسياف، لكل واحد اسم خاص، منها ذو الفقار بكسر الفاء وفتحها، ذو الفقار وذو الفقار، وكان لا يكاد يفارقه، ودخل يوم فتح مكة وسمي ذا الفقار لأن في ظهره فقرات كفقرات الظهر غنمه عليه الصلاة والسلام من بدر. ومن سيوفه البتار والسيف المأثور الذي ملكه من أبيه، ومنها سيف يقال له القضيب والحتف والمخذم والرسول والصمصامة واللحيف. انتهت الحاشية. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري، حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف، هذه من الفضة. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي، حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا. ومعنى حنفية أي على هيئة سيوف بني حنيفة قبيلة مسيلمة، لأن صانعه منهم، أي يعمل كعملهم، وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف. انتهت الحاشية. حدثنا عقبة ابن مكرم البصري، حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. وإلى الحديث الذي قبله، فحدثنا أبو جعفر محمد ابن صدران البصري، حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. حاشية: وقعة أحد كانت في السنة الثالثة للهجرة، وقد جرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوقعة وكسرت رباعيته وشج وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنته وسقط بين القتلى حتى قال ابن قمئة: قتلنا محمدا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعلي على الصخرة ليراه الناس وتعلم حياته فلم يستطع. وطلحة بن عبيد الله القرشي أحد المبشرين بالجنة والستة أصحاب الشورى، ومعنى أوجب طلحة أي وجبت له الجنة. قتل سنة 36 يوم الجمل وهو ابن 64 سنة وله قبر في البصرة. والدرع بكسر الدال، وهو هنا جبة من حديد ويسمى الزرد، يصنع حلقة وهو من ملابس الحرب، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 دروع. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان وقد ظاهر بينهما. حاشية: ومعنى ظاهر بينهما أي جمع بينهما ولبس أحدهما فوق الآخر، كأنه جعل أحدهما للظهارة والآخر بطانة، وليس من لبس الدرعين ما يدل على الاهتمام في التوقي في الحرب، وليساعد ذلك في الإقدام وعدم الاكتراث بالعدو، ليس في ذلك إلا التأكيد. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. عشية: المغفر بوزن المبضع زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال له: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: قتلوه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء أي تحويل الإسناد، حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: رأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. انتهى الوجه الأول.